الثالثة من أبحاث التجري هو البحث في صرمة التجري شرعا. حيث أنه قد يتوهم أن الفعل المتجرى به يقع حراما أيضا ولو بعنوان ثانوي ينطبق عليه. من هنا ينبغي البحث لأنه في موارد التجري هل تثبت هل يمكن إثبات الحرمة ولو بالعنوان الثانوي أو لا يمكن إثبات الحرمة فيه. الاستدلال على حرمة التجري يكون تارة باب التمسك بالإطلاقات الأولية لأدلة الحرمة، أخرى من باب الملازمة بين ما حكم به العقل بقبحه الحاكم وبين التشريع الإلهي، ثالثة بالإجماع، ورابعة بالروايات الخاصة. أما الاستدلال لإثبات حرمة التجري شرعا بإطلاقات الأدلة الأولية فقد ذكره المنزى قدس سره، ذكر تقريبا لإثبات أن التجري يكون حراما شرعا أو يمكن قد يمكن إثبات حرمته شرعا بنفس أدلة ذلك الحرام الواقعي الذي تجرى به، لكن هذا تقريب ودليل استدلال يختص بموارد التجري بنحو الشبهة الموضوعية لا بنحو الشبهة الحكمية. يعني التمسك بإطلاقات أدلة الحرام لموارد القطع بذلك الحرام بنحو القطع بموضوعه، يعني قال أنه من أول الأمر موضوع أدلة الحرام ليس هو الحرام الواقعي، ليس هو الخمر الواقعي بل مقطوع الخمرية، ليس هو النجس الواقعي بل مقطوع النجاسة، ليس هو الصلاة الواقعية أو إكرام العالم الواقعي بل معلوم العالمية وهكذا. وأما الشبهة الحكمية فلا يعقل فيها التجري بالشبهة الحكمية، لا يعقل الأخ، لا يعقل التمسك بإطلاقات أدلة الحرمة لإثبات التوسعة لموارد القطع بالحرمة في الشبهة الحكمية، لأنه فرض التجري في الشبهة الحكمية فرض عدم وجود ذلك الحكم كبرى ذلك الحكم، كيف يتمسك بدليله بإطلاق دليله لإثبات التوسعات وثبوت الحكم في ذلك المورد الذي قطع بالحكم بنحو الشبهة يا كبرى الحكم جهلا، يعني مع عدم وجود ذلك ذلك العموم وذلك تلك الدليل. ولهذا هذا استدلال أيضا ذكره المرزا قدس السر في خصوص القطع بموضوعات ومتعلقات الأحكام جهلا مركبا، أي في التجري في الشبهات الموضوعية. حاصل التقريب الذي ذكره المحقق العراقي النائيني هو رغم اختلاف العبائر التي نقلته مدرسة هذا المحقق، نقلتها في تقريب هذا التقريب في بيان هذا التقريب، حاصل هذا التقريب بشكل فني يتألف من مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى أن متعلق الإرادة والاختيار للإنسان ليس هو واقع العنوان الذي أراده بوجوده الواقعي، بل دائما تتعلق الإرادة والاختيار بالوجود العلمي وما يراه الفاعل ذلك الواقع لا بواقعه، لأن الإرادة والاختيار من موجودات عالم النفس، وموجودات عالم النفس يستحيل أن تتعلق بالخارج وتعرض على الواقع الخارجي بخارجيته، ما من صقع النفس لا يمكن أن يكون عارضا على ما هو في الخارج. من هنا دائما يكون بحسب الحقيقة متعلق الإرادة والمحرك والباعث والسبب لحركة الفاعل إنما هو ذلك الأمر الخارجي بوجوده العلمي لا بوجوده الحقيقي. يعني يكون الإرادة والاختيار متعلقين بالمعلوم بالذات لا بالمعلوم بالعرض، بالمعلوم بالذات الذي هو موجود في أفق وجود نفس تلك الإرادة والاختيار، لا بالمعلوم بالعرض الذي يكون خارجا يكون وجوده في الخارج لبداهة أنه كثيرا ما يتحرك الإنسان نحو شيء للعلم به ويكون هنالك لا يكون هنالك الواقع المعلوم بالعرض موجودا، مع أن التحرك يكون موجودا كما في موارد التجري. وكثيرا ما يكون الواقع موجودا ولا يتحرك هذا المكلف لعدم علمه به أو جهله عنه. إذن فالإرادة والتحريك والتحرك والانبعاث، كل هذه المقولات التي هي أسباب في نفس المتحرك والفاعل، لا محالة تكون معروضاتها ومتعلقاتها تكون هي المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض، وهذا واضح. المقدمة الثانية أن التكاليف والأحكام الشرعية لا ينبغي الإشكال في أنها ليست لمجرد الجعول، لقلقة الجعل والاعتبار والإنشاء، وإنما يكون هذه التكاليف بملاك المحركية والباعثية، بل الدعية أن حقيقة التكليف ليس إلا البعث والتحريك بالحمل الشائع. إذن فالتكاليف إنما تكون من أجل محركية العبد وتحريك العبد نحو الفعل، ومن وهذا يستلزم أن يكون حينئذ متعلق التكليف هو إرادة العبد للفعل واختيار العبد للفعل، لأن تحريك العبد معناه بعث العبد، معناه تحريك إرادته، معناه جعله يريد، جعله يختار، جعله ينبعث نحو الفعل. وحيث أن المولى يريد هذا الانبعاث ويريد هذا الجعل ويريد هذا التحريك من تكليفه، فلا محالة متعلق إرادة المولى، يعني متعلق تكليف المولى، إرادة العبد للفعل وانبعاث العبد نحو الفعل واختيار العبد نحو الفعل أو الترك، فتكون الإرادة مأخوذة لا محالة بنحو من الأنحاء قيدا بالتكليف، ومرادة تكون إرادة العبد مرادة للمولى لا محالة مأخوذا في متعلق تكليف المولى. هذه أيضا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن التكليف بغير المقدور غير معقول، لا بد أن يكون متعلق التكليف مقدورا ممكنا لا محالة، وهذا أيضا أمر ثابت في محله. نتيجة هذه المقدمات الثلاثة حينئذ أن التكاليف لا بد وأن تكون متعلقة بموضوعاتها أو متعلقاتها المعلومة بالذات للمكلف، لأن تكليف المكلفين بها يعني طلب وإرادة تحرك المكلفين نحوها، والإرادة تحرك المكلف نحوها يعني إرادة أن يريد المكلف تلك المتعلقات إثباتا أو نفيا، فعلا أو تركا. وحيث أن إرادة المكلف لا يمكن أن يتعلق بالواقع، اختيار المتكلف مكلف دائما يتعلق بالمعلوم بالذات لا بالواقع بالمعلوم بالعرض، إذن فيكون متعلق التكليف دائما هو هذا الانبعاث والتحريك والتحرك من قبل المكلفين، الذي لا يكون متعلقه إلا المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض. وحينئذ هذه الخصوصية تجعل أن أدلة الحرام أو أدلة الواجب من حيث المتعلق أو الموضوع يكون متعلقه أوسع من العنوان المأخوذ فيه، ليس متعلقه هو شرب الخمر الواقعي، بل متعلقه شرب الخمر المعلوم خمريته. هذه الخصوصية التي بينت في المقدمة الثانية، وهي أن التكاليف من أجل المحركية توسع من مدلولات الخطابات الشرعية. صحيح لغة عنوان الخمر ليس اسما لمعلوم الخمرية، اسم لواقع الخمر، والنهي تعلق بالخمر لا لكن هذه المقدمة التي قالت بأن الأحكام والتكاليف إنما تكون من أجل التحريك، يعني أحكام، يعني المولى يريد إرادة العبد، يريد تحريك العبد، يريد بعث العبد، وحيث أن بعث العبد وإرادته لا يتعلق بالواقع، يتعلق بما يعلم أنه الواقع. إذن فهذه القرينة اللبية توسع، والقرائن اللبية المحفوفة بالخطابات كما تضيق توسع. كيف نقول مثلا أن الخطابات مشروطة بالقدرة فلا تشمل الحصة غير المقدورة، تكون مخصوصة بالحصة المقدورة من الفعل، لأن التكليف بداعي البعث والتحريك، والبعث والتحريك نحو الحصة غير المقدورة غير معقولة. فهذا يجعل الخطاب خاصا ومتعلقه مقيدا بالحصة المقدورة، مع أن الاسم ينطبق حتى على الحصة غير المقدورة، حتى تلك الحصة غير المقدورة أيضا مصداق للعنوان لغة. إذن فالمتعلق لفظا شامل للحصة غير المقدورة، لكن هذه القرينة اللبية وهي الداعي البحث والتحريك، وأن حقيقة الخطابات إنما هو تحريك المكلفين وبعثهم نحو الفعل، هذه القرينة تقيد الإطلاق في متعلق الحكم وتجعله مخصوصا بموارد الحصة المقدورة، بموارد القدرة. القرينة العقلية وهي الباعثية والمحركية كما تقيد توسع، هناك قيدت في بحث القدرة، نفس هذه المقدمة الثانية هناك قيدت الإطلاق في متعلق الحكم، هنا توسع الإطلاق. إذ بعد أن كان الخطاب والتكليف من أجل المحركية، يعني أمرا أو إرادة لإرادة المكلف، بأن المكلف ينبعث ويريد، وإرادة المكلف لا يمكن أن تتعلق بالواقع بل تتعلق يعني بالمعلوم بالعرض، وإنما تتعلق بالمعلوم بالذات دائما. إذن فلا بد أن يكون بمقتضى هذه القرينة متعلق التكليف الشرعي أيضا مطلقا يشمل تمام موارد تحرك العبد نحو ذلك الموضوع، يعني تحرك العبد نحو متعلق التكليف، وتحرك العبد وإرادته لمتعلق التكليف قلنا أنه إرادته دائما تتعلق بالمعلوم بالذات، والمعلوم بالذات محفوظ في موارد التجري، أما موارد التجري المعلوم بالذات محفوظ فيه، المعلوم بالعرض غير محفوظ فيه. إذن فيكون موارد التجري أيضا مشمولا لإطلاق دليل الحرام أو دليل الواجب، دليل الحكم ودليل التكليف. فهذه القرينة توسع بحسب الحقيقة متعلقات الأحكام أو موضوعات الأحكام، فتكون حينئذ أدلة الأحكام الأولية بمقتضى هذه القرينة مطلقة شاملة لموارد التجري بنحو الشبهة الموضوعية أيضا. ولا يمكن أن يكون موضوع ما هو متعلق الحكم الشرعي خصوص الإرادة المضافة إلى المعلوم بالعراب، لأن الإرادة لا يمكن أن تضاف إلى المعلوم بالعراب، ومصادفة الإرادة للواقع أيضا ليست أمرا اختياريا، فلا يمكن أن تؤخذ هذه الحيثية وهي الإرادة والتحرك نحو المعلوم بالعراب لا نحو المعلوم بالذات، يكون هذا لا يمكن أن يؤخذ هذه الحيثية بمتعلق التكليف، لأن هذه الحيثية وهي حيثية المصادفة حيثية غير مقدورة وحيثية غير معقولة أصلا غير ممكنة، لأن الإرادة كما قلنا لا يمكن أن تتعلق بالمراد بالعراض بل تتعلق بالمراد بالذات. هذا الكلام الذي هو التقريب الذي اختلف في كيفية تقريره بين مقرر كلمات المحقق نامين يقب السرور، بعد أن قرره المرزا حاول أن يجيب عليه، فأجاب عليه بجوابين، وأجابت عليه مدرسته بجوابين آخرين، فوجدت أربعة أجوبة هنا. وأجاب عليه السيد الشهيد أيضا بجوابين، فالمجموع ستة أجوبة، لا بد من تمحيص هذه الأجوبة. أما المحقق النائيني نفسه صاحب هذا التقرير فهكذا أجاب على هذا الكلام، أولا بأن إرادة العابد صحيح مثلا تتعلق بالمعلوم لا بالواقع، لكن لا تتعلق بالمعلوم بوصف المعلومية، وصف المعلومية وحيثية العلم لا تكون مأخوذة في متعلق إرادة العابد، وإنما هذه الحيفية حيفية المعلومية مجرد طريق محو وكاشف نحو ذاك الواقع. فالإرادة بحسب الحقيقة متعلقة بالواقع الذي كشفه بقطعه وبعلمه وبطريقه المحو. فالعلم غير مأخوذ في متعلق الإرادة وغير دخيل في متعلق الإرادة، أو إذا كان دخيلا فهو دخيل على نحو الكاشفية الصرفة والمحضة لا على نحو الموضوعية. إذن تكليف الشارع أيضا لابد أن يتعلق بذلك الواقع ويكون العلم طريقا محضا إليه لا أنه موضوعا لذلك الإرادة التشريعية. فالإرادة التشريعية لابد أن تكون كالإرادة التكوينية، كما أن الإرادة التكوينية للعبد تعلق بالمعلوم ويكون العلم طريقا محضا إليه، الإرادة التشريعية أيضا لابد أن تتعلق بالخبر الواقعي ويكون العلم علم المكلف طريقا محضا إليه. وكأنه بهذا يريد أن يناقش المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث، إذ قيل فيها أن الإرادة والاختيار لا تتعلق لا تعرض على الواقع، وإنما تتعلق بالعلم وما يراه الفاعل واقعا لا بواقع الواقع. وهذا الجواب واضح الدفاع على ضوء التقريب الفني الذي تقدم، وذلك باعتبار أنه لا ينبغي الإشكال في أن الإرادة لا يمكن أن تتعلق بالواقع بالمعلوم بالعرض، وإنما تتعلق بالمعلوم بالذات. صحيح هذا العلم طريق إلى هذا المعلوم بالذات، كل علم طريق معه إلى متعلقه، العلم بكل شيء طريق ولا يمكن أن لا يكون طريقا إلى ما تعلق به. دائما العلم بلحاظ متعلقه طريق، يستحيل أن يكون العلم بلحاظ متعلقه ليس طريقا، هذا خلف ذاتية طريقية العلم. فالعلم طريق إلى متعلقه، إلا أن الإرادة والتحريك لا يعقل أن يكون متعلقا بالواقع كما قلنا، وإنما الإرادة يتعلق لا محالة بالمعلوم بالذات. حتى العلم طريقيته الذاتية قلنا فيما سبق بلحاظ المعلوم بالذات، أما بلحاظ المعلوم بالعرض العلم ليس طريقا، لهذا قد يفارق العلم مع المعلوم بالعرض. هذا قلنا في بحث طريقية العلم وذاتيته أن طريقية العلم الذاتية إنما هو بلحاظ المعلوم بالذات لا بلحاظ المعلوم بالعرض، وأما المعلوم بالعرض لا ملازمة، فضلا من أن تكون هذه الملازمة ذاتية أو هذه الخصوصية الطريقية ذاتية. إذن فمتعلق الإرادة هو المعلوم بالذات، المراد بالذات دائما لا المراد بالعرض، المراد بالعرض قد ينفك عن الإرادة، يستحيل أن يكون متعلق الإرادة إنما هو الواقع بوجوده الواقعي، بل دائما يكون متعلق الإرادة إنما هو الواقع المعلوم بالذات. ولو فرض أن العلم طريق، معنى أن العلم طريق أي طريق أيضا إلى المعلوم بالذات، لا أنه طريق إلى المعلوم بالعرض، كأنه هنا وقع خلط بين طريقية العلم إلى المعلوم بالذات وطريقية العلم إلى المعلوم بالعرض. كون العلم طريقا لا يعني أنه طريق إلى المعلوم بالعرض بالواقع الخارجي، كون العلم وإلا لاستحال أن ينفك عنه. كون العلم طريقا يعني طريق إلى المعلوم بالذات، أيضا طريقية العلم الذاتية أيضا نحو المعلوم بالذات لا نحو المعلوم بالعرض. إذن فهذا الكلام كون العلم طريقا محضا مأخوذا بنحو الطريقية لا يجعل متعلقه ولا متعلق الإرادة المعلوم بالعرض الذي هو الوجود الخارجي، والذي قد لا يكون متحققا اصلا في موارد العلم والاراده كما في موارد التجربه.
تاريخ وهدف ليش؟
هدف ما صار حديث عن الهدف هنا. أنا المقصود بالاشكال الذي افاده المحقق الناهيني او الجواب الذي افاده ان العلم لا بد منه في تعلق الاراده، لكن العلم طريق محض وليس ماخوذا في متعلقه، طريق محض إلى المعلوم. فإذا كان طريقا محضا إلى المعلوم ولم يكن مأخوذا في موضوعه وفي متعلق الإرادة وفي متعلق الإرادة التكوينية، فلا يكون مأخوذا في متعلق الإرادة التشريعية. نقول صحيح طريق محض إلى المعلوم، لكن إلى أي معلوم؟ إلى المعلوم بالذات أو إلى المعلوم بالعرض؟ طريق محض إلى المعلوم بالذات لا إلى المعلوم بالعرض، لاستحالة أن يكون العلم طريقا إلى المعلوم بالعراض إلا بنحو إلا طريقية بالعراض لا طريقية بالذات، طريقية بالعرض والمجاز الذي تسميته بالطريقية كتسميته بالمعلومية الذي يقال أنه معلوم بالعرض، كما هو معلوم بالعرض ليس معلوما بالدقة له طريق إليه أيضا بالعرض لا بالدقة وبالمسامحة لا بالحقيقة، باعتبار أنه لو كان طريقا وطريقيته ذاتية له كيف ينفك حينئذ عن المعلوم عن الواقع وعن المعلوم بالعرض. إذن فكونه طريقا لا يجعل المتعلق للعلم وللإرادة وللإرادة التكوينية وللاختيار الواقع، مهما يكون كيفية دخل هذا العلم بنحو الصفتية بنحو الطريقية المحضة بأي شكل يكون، على كل حال هو سوف يكون متعلقه ومتعلق كل المتعلقات المترتبة عليه من إرادة واختيار وحب وبغض وقصد وشوق، كلها سوف تكون متعلقاتها إنما هو المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض، فلا يكون متعلق الإرادة على كل حال الوجود الخارجي بل الأمر الذهني، والأمر الذهني ذاك الوجود الذهني والوجود النفسي موجود في موارد التجري أيضا. هذا جواب البيان الذي بينه، فالبيان الذي بينه لا يعالج الإشكال شيئا. البيان الثاني أو الجواب الثاني الذي ذكره المرزا قال بأننا صحيح أن التكليف يكون بداعي التحريك من أجل البعث والإرادة، بعث إرادة المكلف نحو الفعل، هذا صحيح، إلا أنه لا يقتضي أخذ الإرادة بنحو المعنى الإسمي في متعلق التكليف، أخذ إرادة العبد واختياره بنحو المعنى الإسمي في متعلق التكليف، يعني لا يستلزم أن يكون التكليف الشرعي متعلقا بإرادة العبد بل مأخوذ بنحو المعنى الحرفي، أي متعلق التكليف الشرعي إنما هو الفعل الذي أراده العبد لا نفس إرادة العبد، الفعل الصادر بإرادة العبد واختياره لا نفس إرادة العبد واختياره، فيكون مأخوذا بنحو القيدية والتحصيص، لا أنه الشيء الذي يريده المولى هو إرادة العبد، هو لا يريد إرادة العبد، يريد الفعل الذي يصدر من العبد باختياره وإرادته، فمتعلق التكليف الفعل لكن الفعل الذي يصدر من العبد باختياره وإرادته، فالإرادة أخذت بالتالي لكن بنحو القيدية وبنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الاسمي، فليس التكليف متعلقا بالإرادة، وهذا بحسب الحقيقة مناقشة كأنه في المقدمة الثانية من المقدمات الثلاث، حيث أننا قلنا هنا أن التكليف بعد أن كان من أجل المحركية فلا محالة متعلقها إرادة الفعل واختياره، فالمولى يريد إرادة العبد، يريد تحريك العبد ويريد اختيار العبد للفعل أو الترك، كان هنا يقول المولى لا يريد اختيار إرادة العبد وإنما يريد الفعل الصادر بالإرادة والاختيار من العبد بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الاسمي. هذا الجواب أيضا لا يشفي الغليل ولا يبطل التقريب، لأنه على كل حال التزم في هذا الكلام، التزم بأن إرادة العبد واختيار العابد مأخوذ في متعلق التكليف ولو بنحو القيدية لا بنحو الجزئية، بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الاسمي، يعني نتيجة ما هو متعلق التكليف الشرعي إنما هو الفعل الصادر بالإرادة والاختيار من العابد، والفعل الذي يتعلق به ويكون صادرا بالإرادة والاختيار من العابد لا محالة سوف يكون الفعل الذي يكون بحسب نظر العابد خمرا أو بحسب نظر العابد موضوعا ذلك الموضوع الذي عليه أمر أو نهي، سوف يكون لا محالة ما هو متعلق التكليف هو الفعل الذي يكون بنظر العبد بنظر المريد والمختار والذي صدرت عنه الإرادة، يكون ذلك العنوان مطبقا عليه، يعني ما هو المراد بالذات وما هو المختار بالذات لا المراد بالعرض، لأن المراد بالعرض لا يصدر من العبد بالإرادة، لأن الإرادة لا تتعلق بالمراد بالعرض وإنما تتعلق بالمراد بالذات دائما. إرادة إرادة العبد، إرادة العبد لا يمكن أن تتعلق بالواقع. هذا معناه أن الإرادة لم تؤخذ إذن في متعلق التكليف، لا بنحو المعنى الحرفي ولا بنحو المعنى الاسمي، لأن ذاك معناه أخذ الإرادة بالمعنى المجازي بالمجاز لا بالحقيقة، يعني أخذت الإرادة بالمجاز لا الإرادة بالحقيقة. تعبيره ليس هذا، تعبيره أن الإرادة مأخوذة، أن المولى يريد إرادة العابد، لكن لا يكون مأخوذا بنحو المعنى الاسمي، بل يكون مأخوذا بنحو المعنى الحرفي. المعنى كون الإرادة مأخوذ بنحو المعنى الحرفي غير أن الإرادة غير مأخوذة، وإنما الإرادة بالعرب بالمجاز والعرب مأخوذ. هذان مفهومان. التعبير الذي هو يذكره هذا أن المأخوذ هذا معناه أن الإرادة لم يؤخذ. هذا معناه أن الإرادة لم تؤخذ. لو كانت
الإرادة
جوابه هكذا، هو يقول أن الإرادة بنحو المعنى الحرفي يكون مأخوذا. معنى أن الإرادة بنحو المعنى الحرفي يكون مأخوذا أن ما هو في نفس المكلف والعابد من الإرادة يكون مأخوذا في متعلق التكليف، لكن بنحو المعنى الحرفي، لأنه هذا غير مأخوذ، شيء آخر مأخوذ، وهو الإرادة بالعرض والمجاز، والذي قد لا يكون موجودا. الذي يكون موجودا في نفس المكلف يكون مأخوذا، لكن مأخوذا بنحو المعنى الحرفي. افرضوا يكون مأخوذا بنحو المعنى الحرفي، ليس جزءا قيد، كما في باب القدرة. في باب القدرة أيضا نقول هكذا، فإن كون الأوامر والنواهي من أجل المحركية لا يعني أنها تعلقت بالقدرة. المولى لا يكلف بالقدرة، يكلف بالفعل المقدور، فتكون القدرة مأخوذا بنحو المعنى الحرفي بنحو القيدية. هنا أيضا يكون المولى متعلق تكليفه ما هو مراد المكلف والعبد، وما هو مراد العبد يعني ما تتعلق به إرادته، والإرادة قيد بنحو المعنى الحرفي، ليس جزءا بنحو المعنى الاسمي. الجزئية والحرفية لا تقتضي أكثر من هذا المقدار. إذن فكما أن التكليف يتعلق بالفعل المقدور وتكون القدرة بنحو المعنى الحرفي قيدا فيه، كذلك هنا التكليف لابد أن يتعلق بما هو مراد، بما هو منبعث ومتحرك به من قبل المكلف، فتكون الإرادة والتحريك وانبعاث المكلف مأخوذا فيه، لكن مأخوذا بنحو المعنى الحرفي. أخذه بنحو المعنى الحرفي لا يغير المسألة شيئا، إذ يقال حينئذ يرد من جديد يبين الإشكال والتقريب، وهو أن هذه الإرادة التي أخذت بنحو القيدية وبنحو المعنى الحرفي يستحيل أن تتعلق بالواقع. هذه إذا كانت مأخوذة فهي يستحيل أن تتعلق بالواقع، فالتكليف بها المتعلق بالواقع تكليف بغير مقدور، وإنما تتعلق دائما بالمعلوم بالعرض بالذات، والمعلوم بالذات محفوظ في موارد التجري. فلو كان مأخوذا الإرادة، لو كانت مأخوذة إرادة العابد ولو بنحو المعنى الحرفي في متعلق التكليف، لأن التكاليف من أجل إرادة العابد ومن أجل تحريك العابد، إذن فلا محالة لا بد وأن يكون متعلق التكليف إرادة المعلوم بالذات لا إرادة المعلوم بالعرض، لأن الإرادة يستحيل أن تتعلق بالمعلوم بالعرض. فأخذ الإرادة مع المعلوم بالعرض مع إضافته إلى المعلوم بالعرض تكليف بأمر غير ممكن غير معقول، لأن الإرادة لا يمكن أن يضاف إلى المعلوم بالعرض. فهذا المقدار أيضا لا يحل هذا الإشكال وهذا التقريب الفني. أجيب على هذا التقريب في كلمات مدرسة المرزا قدس سره بجوابين آخرين أيضا لا يتم شيء منهما. الجواب الأول قالوا أن هذا جواب نقضي، نقض على هذا كلام بأنه لازم هذا التقريب أن يكون من يصلي مثلا في الوقت يصلي بتصور أن الوقت قد دخل فصلى، بتصور دخول الوقت دخول الزوال قام وصلى صلاة الظهر، ثم بعد ذلك انكشف له أنه لم يكن هذا الزوال قد دخل، وأن صلاته كانت واقعة خارج الزوال قبل الوقت. ينبغي أن يقال حينئذ بصحة صلاته وتحقق الامتثال. لا فرق بين الواجبات المحرمات، لا فرق بين تكليف وتكليف، كل التكاليف من أجل الباعثية والمحركة. فإذا كان النهي عن شرب الخمر يعني بمقتضى هذا التقريب والمقدمة والقرينة اللبية المذكورة فيه يعني تحريم إرادة مقطوع الخمرية، والأمر أيضا بالصلاة أو الأمر بإكرام العالم أيضا يعني التحريك نحو ما يتيقن ويراه المكلف عالما إكرام العالم، أو ما يراه المكلف صلاة ظهر، والمكلف هنا رأى أن هذا صلاة ظهر لأنه صار له علم نحو الخطأ، صار له علم نحو الخطأ في التطبيق. حينئذ كما ينبغي أن يقال بحرمة التجري، ينبغي أن يقال بتحقق الامتثال، وهذا طبعا خارج عن بحث التجري، بس نقض لمن يرى حرمة التجري، ينبغي أن يقال بتحقق الامتثال هنا، لأن هذا المكلف علم بأن فعله صلاة ظهر لأنه علم بدخول الظهر، والأمر أيضا من أجل التحريك، ليس الأمر من أجل لا تحريك والنهي فقط من أجل التحريك، الأمر أيضا من أجل التحريك، كما أن النهي من أجل التحريك نحو الترك أو الزجر عن الفعل، كذلك الأمر أيضا من أجل داعي المحركية، يعني الأوامر أيضا متعلقة بتحريك العبد وإرادة العبد للفعل، والإرادة لا تتعلق بواقع الصلاة، تتعلق بواقع صلاة الظهر لاستحالة عروضه على واقع صلاة الظهر، فتتعلق لا محالة بما يراه المكلف صلاة ظهر، فتتوسع متعلقات الواجبات أيضا، فإذا اتسعت متعلقات الواجبات لما يراه المكلف واجبا، فلو صلى قبل الوقت لأنه يراه دخل الوقت، يراه دخول الوقت، يراه واجبا، وبعد ذلك انكشف الخلاف، لا بد أن يلتزم صاحب هذا الكلام بتحقق الامتثال، لأن التكليف اتسع متعلقه، تمنى تمسك بإطلاقات أدلة التكليف بالصلاة بما يراه المكلف صلاة ظهرين، بما يراه المكلف إكرام عالمين، قد رأى أن هنا أن هذا صلاة ظهر لأنه قطع بدخول الوقت دخول الزوال، ورأى أن زيدا عالم فرأى أن إكرامه إكرام العالم فأكرمه، بعد ذلك انكشف الخلاف أنه لم يكن صلاته في الوقت، صلاته لم تكن في الوقت، إكرام زيد لم يكن إكراما للعالم، رأى أن زيدا عبدا فأعتقه، بعد ذلك انكشف أن زيد لم يكن عبدا كان حرا، هنا الامتثال لا بد أن يقال بتحقق الامتثال والاجتزاء بذلك، لأن متعلق التكليف أيضا سوف يتسع طبقا لهذا التقريب، سوف يتسع متعلق التكليف لموارد العلم بانطباق ذاك المتعلق نحو الجهل المركب، وبعد ذلك ينكشف الخلاف، مع أن هذا لا يلتزم به القائل بحرمة التجري، حتى الذي يقول بحرمة التجري، من يقول بحرمة التجري شرعا لا يقول بتحقق الامتثال في هذه الموارد، لا يقول أن الامتثال أيضا يكون متحققا، بينما لازم هذا التقريب لو تم أن يكون دائما متعلقات الأحكام ما يراه المكلف متعلقا للحرم، سواء في طرف الحرمة أو في طرف الوجوب، في طرف المخالفة أو في طرف الموافقة، كما أنه في طرف الامتثال في طرف المخالفة، كما في التجري حيث يخالف اعتقاده يكون الحرام واقعا منطبقا، لأن الحرام أصبح موضوعه أو متعلقه ما هو الحرام بحسب نظر هذا الفاعل، أو ما هو ترك الواجب بحسب نظر هذا الفاعل المتجري، كذلك في طرف الامتثال لا فرق من هذه الناحية، لا يبقى فرقون، ففي طرف الامتثال أيضا لا بد وأن يقال بأنه يقع الامتثال حينما يحقق ما يراه امتثالا. هذا الكلام يمكن هذا النقض بالاصطلاح يمكن تخفيفه ودفعه بنحو لا يبقى نقضا مهما، وذلك بأن يقال أنه تارة يكون الحديث في واجب في امتثال واجب يكون موسعا، أخرى في امتثال واجب يكون مضيقا، الواجب المضيق كما في مثال إكرام العالم، لو فرض أن كل عالم كان واجب الإكرام، كل عالم كان واجب الإكرام كما هو هكذا في أكرم كل عالم الانحلالي، الأحكام الانحلالية سوف يكون كل وجوب هنا بلحاظ موضوعه واجبا مضيقا يعني امتثال وإكرام العالم الآخر لا يكون إسقاطا وامتثالا لإكرام هذا العالم. إكرام زيد امتثال تكليف ووجوب غير إكرام عامر العالم، وأحدهما لا يكون مربوطا بالآخر. إذا كان مضيقا ولم يكن أيضا له وقت باقي أنه كما في مثل لم يكن له وقت كما في هذا المثال، وحينئذ هنا لو اعتقد أن زيدا عالم فأكرمه، هنا لو اعتقد أن زيدا عالم يعني اعتقد بوجود وجوب إكرام عالم وجوب إكرام خاص بهذا بزيد وهو غير وجوب إكرام سائر العلماء، وجوب آخر غير وجوب إكرام سائر العلماء متعلق بزيد الذي اعتقد علمه فأكرمه. يقال هنا لابد أن تلتزمون بعدما ينكشف الخلاف أن هذا امتثال لإكرام العالم لوجوب إكرام العالم في هذا الفعل. ويقول صاحب القائل بحرمة التجري أن هذا امتثال، لأنه لو لم يكن يكرم حينما اعتقد بأن زيدا عالم لو لم يكن يكرم كان متجريا لا محالة. ومن يرى حرمة التجري لا محالة يرى أن من يترك التجري يكون ممتثلا لهذا الحرام. فمن يمتثل ويكرم زيد الذي اعتقد بأنه عالم من يكرمه لا محالة يكون ممتثلا لهذا الحكم الشرعي الذي يقول القائل بحرمة التجري بأنه لو خالف كان مخالفا لحكم شرعي. نعبر عنه بحرمة التجري أو لأن التجري حرمته لا يقصد به الحرمة في قبال الوجوب، فإن التجري لا يقصد في المحرمات، التجري في الواجبات أيضا موجود. فهنا يكون معنى حرمة التجري يعني في مورد الواجبات يكون معنى حرمة التجري ثبوت الوجوب على الفعل الذي اعتقد أنه هو الواجب، بحيث لو تركه كان عاصيا كان مخالفا لحكم شرعي. أي حكم هذا الحكم الشرعي؟ هو ذاك الحكم الذي تجرى بلحاظه، والحكم الذي تجرى بلحاظه في مورد الوجوب ترك الواجب. فلو ترك ولم يكرم زيدا الذي اعتقد علمه كان قد خالف حكما شرعيا وكان قد ارتكب حراما. وأي حرمة هذه الحرمة وأي حكم شرعي خالفه؟ يعني كان قد خالف وجوب إكرام هذا الفعل، فيلتزم بأنه هنا يوجد وجوب إكرام زيد الذي يعتقد أنه عالم، لأن وجوب إكرام كل عالم يرجع بحكم هذا التقريب إلى وجوب كل إكرام كل فرد يعلم بأنه عالم. وهذا هو معنى حرمة التجري في الشبهات الوجوبية، معنى حرمة التجري في الشبهات الموضوعية التحريمية أن الحرمة مشتملة عامة، ومعنى حرمة التجري في الشبهات الوجوبية أن الوجوب عام أعم من الموضوع الواقعي والموضوع المعلوم لهذا المتجري. إذن فهو ملتزم بهذا الوجوب، يلتزم أن هنا الفعل يقع امتثالا لواجب، لأنه لو كان يخالف كان مخالفا لنفس هذا الوجوب الذي هو معنى حرمة التجري في الشبهات الوجوبية. في الواجب الذي من هذا القبيل، وهذا هو عين المدعى الذي يقبله صاحب القول بحرمة التجري وبهذا التقريب حرمة التجري عقلا شرعا. وأما إذا كان الواجب موسعا كما فيما إذا كان الواجب عتق رقبة واحدة لا عتق كل رقبة رقبة، أو كان الواجب موقتا والوقت باقي كما في مثال صلاة الظهر، هناك الواجب ليس وجوبه الصلاة في كل آن وإنما يجب تجب الصلاة صلاة واحدة، يعني يكون الحكم كلما كان الحكم بدنيا لا انحلاليا، إما بلحاظ عمود الزمان كما في الصلاة في صلاة الظهر، أو بلحاظ الأفراد كما في أعتق رقبة إذا أفطرت فأعتق رقبة. تصور أن زيد رقبة عبدا فأعتقه ثم انكشف أن زيد لم يكن عبدا كان حرا. هنا إذا أريد من قبل صاحب النقد أن يقال أن هنا يجب الاجتزاء والامتثال وأن هذا وقع واجبا، يمكن هذا النقد الذي لا يلتزم به القائل بحرمة التجري بذاك المعنى الذي تقدم الأعم من الحرمة أو الوجوب في الشبهة الوجوبية، حرمة في الشبهة التحريمية الوجوب في الشبهة الوجوبية. هذا المعنى لو أراده يمكن لصاحب هذا التقريب أن يدفع هذا النقد ويقول بأن ما هو متعلق التكليف هنا، ما هو متعلق التكليف إنما في مثل هذا المورد إنما هو الفعل، إنما هو عتق الرقبة المعلومات، عتق الرقبة المعلومات أو عتق الرقبة المعلومة والمرادات التي يمكن لهذا المكلف أن ينبعث نحوه. وهذا المكلف هنا يمكن أن ينبعث نحو عتق رقبة، عتق الرقبة. ما فعله لم يكن عتقا للرقبة، ومتعلق التكليف كان موسعا، يعني عتق رقبة واحدة. وهذا المكلف لا يزال لوجود شخص آخر هو عبد يقينا ويعتقد بعبودية أيضا هذا الإنسان، لا يزال قادر على عتق الرقبة. والتحريك والمحركية الموجودة في متعلقات التكاليف محركية نحو ما هو محركية نحو ما هو متعلق التكليف الذي هو عتق رقبة واحدة. وهذا الإنسان يستطيع أن يعتق رقبة، الآن يستطيع أن يحقق متعلق التكليف المعلوم بالذات له أيضا، فإن متعلق التكليف المعلوم بالذات لم يكن عتق هذه الرقبة بالخصوص. لو كان متعلق التكليف عتق هذه الرقبة بالخصوص، هنا الإرادة المتعلقة بعتق هذه الرقبة بالخصوص، هذه الإرادة لا تتعلق بواقع رقبيتها، تتعلق بالعلم بكونها رقبة وبالعلم بكونها عبدا، بكونها عبد وليست حرة وليست حرة. وأما إذا كان متعلق التكليف بدليا أي موسعا، هذا المكلف الآن لا يزال قادر على متعلق التكليف وقادر للانبعاث نحو المعلوم بالذات من متعلق التكليف المقدور، قادر نحو الانبعاث نحوه. وحيث أن التكليف لم يكن بالفرد في موارد موسعة، التكليف بالجامع، والجامع لا يزال محفوظ. الجامع حتى مع أخذ قيد العلم المعلوم بالذات في متعلق التكليف لا يزال محفوظ محفوظا، ويمكن لهذا المكلف أن ينبعث نحوه. ففي باب الواجبات الموسعة حيث أن التكليف لا يتعلق بالفرد الذي أوقعه، يتعلق بالجامع، والجامع لا يزال هذا المكلف قادر منه وقادر على العلم به أيضا، يعني قادر على المعلوم منه، معلوم بالذات منه، إذن فيكون التكليف لا يزال فعليا، لأن متعلق التكليف هو الجامع، جامع عتق إحدى الرقبات. وهذا قادر الآن على أن يعتق إحدى الرقبات وينبعث نحو عتق إحدى الرقبات نحو المعلوم بالذات له من عتق إحدى الرقبات، فلا يكون هذا امتثالا. دائما يتبع، وإن شئتم قلتم أن القيد الذي يقتضي هذا التقريب يقتضي أخذه في متعلق التكليف، القيد الذي يقتضي أخذه في متعلق التكليف هو المعلومية بالذات مع الحفاظ على سائر خصوصيات المتعلق. فإذا كان المتعلق للتكليف من سائر الخصوصيات هو الجامع للفرد، فحينئذ هذا القيد لا بد أن يضاف إلى الجامع ولا يضاف إلى هذا الفرد، يعني لا بد أن يؤخذ مع الجامع ولا يضاف مع الفرد. والجامع لا زال غير متحقق، والمكلف قادر للعلم به وللانبعاث نحوه، إذن فيكون التكليف فعليا، لا معنى لسقوط التكليف. نعم، لو كان متعلق التكليف هو الفرد، يعني هذا معنى أن الواجب مضيق لا موسع، لو كان متعلق التكليف هو الفرد، حينئذ أخذ العلم المعلوم بالذات قيدا في مع الفرد معناه أنه لا بد من الالتزام بتحقق الامتثال في الخارج هنا، لأن هذا الفرد كان قد علم بأنه هو ذاك العنوان المأمور به، والمتعلق التكليف هو الفرد للجامع، إذن فهو وقع الامتثال، وقع لأنه توسع متعلق التكليف إلى هذا الفرد أيضا. لكن حيث أن متعلق التكليف الواجبات البدنية سواء بالحاض عمود الزمان الذي يسمى بالموسع أو بالحاض الأفراد كما في الواجبات البدنية في مثل أعتق رقبة، حيث أن الواجب هو الجامع لا هذا الحس، هذه الحصة الخاصة التي أوقعها، إذن فالجامع لا يزال مقدور من هذا المكلف، يمكنه أن يحققه ويمكنه أن يتعلق له علم به أيضا بهذا الجامع، يعني يمكنه الانبعاث نحوه. إذن فلماذا يؤخذ ما وقع حينئذ، يعني يوسع المتعلق إلى ما وقع، يبقى المتعلق من حيث أو الموضوع هو ما تعلق به التكليف هو الجامع المقدور على حاله، لأن القدرة هنا محفوظة، وإن كان الانبعاث والإرادة أيضا هنا نحو ذلك الجامع محفوظة، فيمكنه أن يأتي بالفعل، بل يجب أن يأتي بالفعل، لأنه ما وقع ليس امتثالا بحسب الحقيقة. فهذا الكلام، هذا النقد غير تام. أجاب ثانيا بإشكال حلي يأتي بعده.